السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، كنا نتدارس ترجمة العبد الصالح الصحابي الزاهد القانت العابد سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فمما ينبغي أن نعلمه في بداية هذه الموعظة عند تكملة ترجمته رضي الله عنه وأرضاه، أن مباركة حياة الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين دين نتقرب بذلك إلى رب العالمين. وليس هذا من باب سرد وقائع وأحداث مضت وانقضت، ومن باب الاطلاع على التاريخ، لا ثم لا. فمعرفة حياة الصحابة وسيرتهم هذا كما قلت دين، ومن أقوالهم وأفعالهم تستنبط أحكام شرعية ونتقرب بها إلى رب البرية سبحانه وتعالى. إخوة الكرام، كنت سنتدارس ترجمته الطيبة العطرة المباركة ضمن ثلاثة أمور. أولها كما تقدم معنا في نسبه وإسلامه وصلته بنبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وقد مضى الكلام على هذا الجانب الأول. تبينت أن هذا الصحابي له شأن عظيم في الإسلام، فيكفيه فخرا أنه سادس من أسلم بنبينا عليه الصلاة والسلام، وهو بعد ذلك له شأن عظيم عن طريق الصلة الوثيقة المحكمة بنبينا الكريم عليه صلوات الله وسلامه، فما فارقه حضرا ولا سفرا، وكان يذاكر أموره الخاصة ويتعهدها ويقدمها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني من ترجمته العطرة الطيبة، قلت في بيان منزلته العلمية ومكانته في ذلك. والأمر الثالث كما تقدم معنا نبذة من أقواله المحكمة الحكيمة وآرائه القيمة القويمة. وقد كنا نتدارس الأمر الثاني من هذه الأمور الثلاثة، وآخر ما تحدثت عنه في بيان منزلته العلمية أنه كان من أقرأ الصحابة لكلام الله جل وعلا، ولذلك كان نبيا عليه الصلاة والسلام يطلب منه أحيانا كثيرة أن يقرأ عليه القرآن، لأنه كان يقرأ القرآن غضبا رطبا كما أنزله ذو الجلال والإكرام. وآخر شيء تقدم معنا فيما يتعلق بهذا الأمر الحديث الذي ثبت في مسند الإمام أحمد كما قلت في الكتب الستة إلا سنن ابن ماجه، ورواه جم غفير من أئمتنا الكرام كابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد بن حميد في مسنده، والإمام المنذري والإمام ابن المنذر عليهم جميعا رحمة الله، وابن أبي حاتم والبيهقي في دلائل النبوة في السنن الكبرى كما تقدم معنا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرأ عليك وعليك أنزل، يعني أنت تقرأه علينا ونحن نتعلمه منك، والله أنزل عليك هذا القرآن بواسطة أمين السماء جبريل على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وفي هذا تشريع من نبينا الكريم على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، لأن نستمع إلى تلاوة القرآن وأن نطلب هذا من المقرئين، وقد كانت هذه عادة سلفنا الكرام، فكانوا إذا اجتمعوا يقول عمر رضي الله عنهم أجمعين لأبي بن كعب: ذكرنا ربنا، فيقرأ القرآن، وكانوا يجتمعون على هذا، ولا يخلو اجتماع من اجتماعاتهم من تلاوة كلام الله عز وجل. ثم بعد ذلك إذا كان لهم حديثا يتحدثون به: ذكرنا ربنا. ثم بعد ذلك تغيرت الأمور، فصارت اجتماعات الناس على القيل والقال، وفرقة أخرى يسمون أنفسهم بالصوفية بدأوا يجتمعون على الغناء وعلى البلاء باسم ذكر الله جل وعلا. فإذا اجتمعوا يحضرون القوار بدلا من التالي لكلام ذي العزة والجلال، ويغني يا ليل يا ويل على تعبيرهم، وهم يتواجدون، وما يتواجدون إلا للشيطان لا لذي الجلال والإكرام. وتقدم معنا إخوة الكرام أن هذا السماع، أعني سماع الغناء، محدث في الإسلام، لا سيما إذا زعم الإنسان أنه قربة يتقرب به إلى ذي الجلال والإكرام. ذكرنا ربنا، وهنا اقرأ علي القرآن، اقرأ عليك وعليك انزل. قال: اني احب ان اسمعه من غيري. فشرع عبد الله بن مسعود في قراءة سورة النساء كما تقدم معنا، حتى وصل الى قول الله جل وعلا: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يرد الذين كفروا وعصوا الرسول: لو تسوى بهم الارض فلا يكتمون الله حديثا. قال: حسنا، كيف. تقول: فنظرت اليه فاذا عيناه تغرفان على نبينا واله وصحبه صلوات الله وسلامه. وهذا كما تاتينا من الاثار المحموده التي كانت تظهر على سلفنا عند تلاوه كلام ربنا: دمعه العين، وجل القلب، قشعريره الجلد. هذه الامور الثلاثه ذكرها الله في كتابه، ثم حدث ما حدث يأتينا بيان حكمه إن شاء الله. إنما هذه أمور كما قلت شرعية، إذا لم تظهر على التالي ففي تلاوته واستماعه وحضوره وخشوعه نقص. دمع العين، قشعريرة الجلد. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. ووجل القلب كما قال الله جل وعلا في أول سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهكذا كما قلت دمع العين، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. دمع العين، وجل القلب، قشعريرة الجلد. هذه آثار محمودة طيبة كانت تظهر على سلفنا كما قلت عند سماع كلام ربنا. وهنا نبينا عليه الصلاة والسلام عيناه كذرفان للدمع، سباه أنفسنا وأباؤنا وأمهاتنا وعليه صلوات الله وسلامه. هذا الحديث رخوة الكرام كما قلت له طرق أخرى سأذكرها إن شاء الله. هذا الحديث رواه الإمام الحاكم في مستدركه في الجزء الثالث صفحة 19 و300 بسند صحيح أقره عليه الذهبي. الرواية التي تقدمت معنا من رواية عبد الله بن مسعود وأما هنا من رواية عمرو بن خريث عن أبيه خريث وهو من الصحابة الكرام رضوان الله عنهم أجمعين. عمرو بن خريث عن أبيه خريث قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يقرأ، فقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سورة النساء أيضا في مناسبة أخرى، فاستعبر النبي صلى الله عليه وسلم فأخذته العبرة وهي الخشوع والبكاء، فبدأ يبكي عليه صلوات الله وسلامه، فكف عبد الله بن مسعود عن الكلام. هنا قال له حسبك، هنا أخذته العبرة واعتراه البكاء فتوقف عبد الله بن مسعود عن القراءة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فأخذته العبرة يعني للنبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يبكي، فكف عبد الله ثم تكلم عبد الله فحمد الله في أول كلامه وأثنى عليه وصلى على نبيه على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه وشهد شهادة الحق وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، كأنه يريد أن يفعل هذا من أجل أن يسلي النبي عليه الصلاة والسلام وأن يخبره بأننا نؤمن به عليه صلوات الله وسلامه، من أجل أن يزول عنه ما اعتراه عليه صلوات الله وسلامه من بكاء بخيف كما قلت أخذته العبرة. فبدأ يحمد الله يثني عليه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يشهد شهادة الحق أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال رضينا لله ربا وبالإسلام دينا. فعلق نبينا عليه الصلاة والسلام على هذا الكلام الذي جرى من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال، أي قال النبي عليه الصلاة والسلام وأنا رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد، وأنا رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد. ماذا رضي لنا؟ رضي لنا لله ربا وبالإسلام دينا. قل أنا أرضى لكم هذا، عرض عليه بالنوادر، الله ربكم سبحانه وتعالى والإسلام دينكم ونبينا عليه الصلاة والسلام نبينا، كما ورد في كلام عبد الله بن مسعود في البداية عندما شهد شهادة الحق. وهذه الأمور الثلاثة من رضي بها ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإسلام، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. في الحديث المسند وصحيح مسلم وغيرهما من رواية العباس عن نبينا خير الناس على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ورضي بالشيء إذا قنع به ولم يطلب سواه، فلا بد من تحقيق القناعة والرضا لتذوق للإيمان حلاوة وبهجة تتباءل وتحتقر بجانبها كل لذة وحلاوة في الدنيا. الأمر الأول أن تقنع بالله ربا، ألا تعبد غيره سبحانه وتعالى، وأن تجعل جميع أعمالك لله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أما أرباب متعددة تعبدها من دون الله وأسمعها هواك، أرأيت من اتخذ إلها هواه فأنت تكون عليه وكيلا، لا تذوق حلاوة الإيمان. والثاني أن ترضى بالإسلام دينا فلا تحتسم إلى غيره وتحكمه في جميع شؤون حياته. والثالثة أن ترضى بالنبي عليه الصلاة والسلام إماما، ونسأل الله أن يجعله إمامنا في دنيانا وفي آخرتنا، وأن لا نأتم بغيره بفضل الله ورحمته. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فليس لنا إمام متبع، فليس لنا متبوع إلا هذا النبي الهادي الذي لا ينقطع عن الهوى عليه صلوات الله وسلامه. هو الإمام، هو المتبوع بحق، هو المتبع بصدق. حقيقة إذا قنعت بهذه الأمور الثلاثة وما طلبت سواها، الله ربك والإسلام دينك ومحمد عليه الصلاة والسلام نبي، تذوق الإسلام حلاوة. فإذا قرأت القرآن تبكي، والقلب يوجن ويخاف، والجلد يقتعر ثم يلين، لكن إذا كانت الأرباب متعددة والمناهج الفاسدة كثيرة والأئمة أيضا تنازع إمامة النبي عليه الصلاة والسلام فكيف ستذوق حلاوة الإسلام؟ نسأل الله أن يجعل هوانا تبعا لشرع نبينا عليه الصلاة والسلام، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إذا وأنا رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد، وهذه الجلة وهي أن نبينا عليه الصلاة والسلام رضي لنا ما رضيه لنا عبد الله بن مسعود، وردت من طرق كثيرة عن عدة من الصحابة الكرام رضوان الله عنهم أجمعين. رواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط عن عبد الله بن مسعود، ورواه الطبراني في معجمه الكبير عن أبي الدرداء، ورواها الإمام البزار في مسنده أيضا عن أبي الدرداء وزاد: وكرهت لأمتي ما كرهه ابن أم عبد الله، رضيت لكم لأمتي ما رضيه ابن أم عبد، وكرهت لهذه الأمة ما كرهه ابن أم عبد. وكما قلت في أول الموعظة، حياة الصحابة ديني، فما رضيه ابن أم عبد لهذه الأمة هذا تشريع، وما كرهه ابن أم عبد لهذه الأمة هذا تشريع. وهم لا يتكلمون عن طريق آرائهم وأهوائهم، إنما يتكلمون حسب ما علموه من نبيهم على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. رضي لنا ما رضيه ابن أم عبد، وكره لنا ما كرهه ابن أم عبد. وإسناد الأحاديث في هذه الروايات إسناد صحيح ثابت، وفي رواية البزار محمد بن حميد الرازي وهو ثقة وفيه خلاف، وبقية رجال الإسناد كلهم وثقوا كما قال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد. إذا هذه رواية ثانية من طريق حريث رضي الله عنه وأرضاه، فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام استمع لعبد الله بن مسعود أيضا وقرأ عليه سورة النساء، فلما استعبر نبينا عليه الصلاة والسلام كف عبد الله بن مسعود عن القراءة وقال ما قال. رواية ثالثة رواها الإمام الطبراني في معجمه الكبير بسند رجاله ثقات، كما قال الهيثمي في المجمع في الجزء السابع صفحة 40. وقال الإمام السيوطي في الدر إسناد الأثر حسن في الجزء الثاني صفحة 63 ونصف، والأثر رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، ورواه البغوي في معجم الصحابة عن محمد بن فضالة الأنصاري، هذا صحابي ثالث، عن عبد الله بن مسعود وعن حريث وعن محمد بن فضالة الأنصاري قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم أي إلى بيوتهم وفي ديارهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ومعه عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وناس من أصحابه على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قارئا أن يقرأ، هذا قيل كما قلت محمد بن فضالة، فقرأ ولم يسمى القارئ، لكن على حسب الروايتين المتقدمتين القارئ هو عبد الله بن مسعود، وقرأ نفس هذه السورة في المرات الثلاثة، وكان يقدمها على غيرها لما فيها من بيان الفرائض والأحكام، ثم بعد ذلك فيها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عندما أن يأتي إلى هذا الأمر أنه شهيد على هذه الأمة، ولذلك يدل هذا على منزلته، وأن هذه الأمة تشهد على الأمم، ونبينا يزكي شهادتهم على نبينا وعلى آله وصحبه صلوات الله وسلامه، فكان يكثر من قراءتها، والنبي عليه الصلاة والسلام يستمع إليه، فأمر قارئا أن يقرأ، فقرأ سورة النساء حتى أتى على هذه الآية، هذا يقوله محمد بن فضالة: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فبكى نبينا صلى الله عليه وسلم حتى اضطرب لحياه وجنبه، اضطرب يتحرك لحياه فكاه الأعلى والأنزل من كثرة بكائه عليه الصلاة والسلام. بدأ يقترب فمه من كثرة بكائه عليه صلوات الله والسلام، كما هو حال من يبكي يقترب أن يتحرك يقترب فكاه الأعلى والأسفل، يتحرك أيضا جنباه عليه صلوات الله والسلام من بكائه. بدأ جسمه يعتري القشعريرة التي قلنا، فالجسم ينقبض ويهتز حتى اضطرب لحياه وجنباه، لحياه وجنبه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: شهدت على من أنا بين ظهرانيه فكيف بمن لم أره؟ لأن الله يقول في الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء، يعني هذه الأمة من أولها إلى آخرها شهيدا. قال: شهدت على من أنا بين ظهرانيه، أي رأيته وأعلم ما جرى منهم، فكيف بمن لم أره؟ الله سيقيأك سبحانه وتعالى. وتقدم معنا في حديث صحيح عند مباحث النبوة أن حياة نبي عليه الصلاة والسلام خير لنا كما أن مماته خير لنا. الحديث كما تقدم معنا في مسند البزار وغيره، قلت: لا ينزل عن درجة حسن، حياته خير لنا ومماته خير لنا. ففي حياته نحدث ويحدث لنا من أحكام فينزل الوحي بشأن ذلك، وفي مماته عليه الصلاة والسلام تعرض عليه أعمالنا، إذن سيشهد علينا على حسب ما عرض عليه، على حسب ما سيد عليك، كأنه ينظر إلينا ويرانا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله والسلام. تقدم اليوم معنا في خطبة الجمعة أخوة الكرام أن أعمال الإنسان تعرض على أقاربه من الموتى، وأعمال هذه الأمة تعرض على نبيها، على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. تعرض عليه الأعمال بعد موته عليه صلوات الله وسلامه، فما رأى من خير وحسن حمد الله عليه، وما رأى من سوى ذلك استغفر لنا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وإذا حرمنا من التمتع من النظر إلى نور وجهه في الحياة عليه صلوات الله وسلامه، يعني ينبغي أن يسلي الله هذه الأمة بشيء أيضا ينالهم من نبيهم على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. قالت: ما إن من يأتي بعده تعرض أعماله على هذا النبي الرحيم الكريم، على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ويستغفر لكم. وهذه بشارة عظيمة. وتقدم معنا أن هذا الحديث بوب عليه أئمتنا باب بركة النبي عليه الصلاة والسلام حيا وميتا عليه صلوات الله وسلامه. تقدم معنا الحديث وتفصيل الكلام عليه أنه قد صححه قصة من الحفاظ الأئمة النقاد رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. وهنا نبينا عليه الصلوات الله وسلم يقول: شهدت على من أنا بين ظهراني فكيف بمن لم أره؟ لكن كما قلت هذه الشهادة ستكون حسب ما يطلعه عليه الحي القيوم سبحانه وتعالى. إخوة الكرام، ما حصل من نبينا عليه الصلاة والسلام كما قلت من بكاء واضطراب لحييه وتحرك جنبه على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، قلت هذا كله مكروه. فإذا ظهر على القارئ أثناء القراءة يدل على الخشوع، بكاء العين، وجل القلب، وخشوع قشعريرة الجلد واضطرابه. ما زاد على ذلك من صعق يعتري الإنسان أو من موت يصيبه عند سماع كلام الرحمن، ما زاد على هذا له حالة. إن حصل بتكلف واستدعاء من الإنسان فعليه في ذلك إثم ومعصية عند الرحمن، حصل بتكلف. وإن لم يحصل بتكلف، إنما قل عليه الوالد عند سماع كلام الله عز وجل، فما تحمل لضعفه فصعق فاعتراه الغفير كالغيبوبة، ثم صحى بعد ساعة أو ساعة أو مات، كما حصل هذا في التابعين ولم يحصل في الصحابة الطيبين الطاهرين. زرارة بن أوفى كان قاضي بلاد الكوفة، وتوفي سنة 93 للهجرة، وحديثه عندكم في الكتب الستة انظروا ترجمته شئتم في تقريب التهذيب، حديثه في الكتب الستة، يقول الحافظ في ترجمته ثقة عالم، ثبت في مستدرك الحاكم بسند صحيح كالسم، والأثر في حلية الأولياء وكتاب الزهد للإمام أحمد أن زرارة ابن أوفى كما قلت، لا إله إلا الله، صلى هو بني قشي في مسجد بني قشي فقرأ في صلاة الفجر سورة المدثر، فلما وصل إلى قول الله عز وجل فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، ما أكمل السورة وخر في مكانه ميتا. زرارة ابن أوفى كما قلت إخوتي الكرام، هذا الذي حصل في زمن التابعين، ثقة عابد من الأئمة الربانيين قوي الوارد وما تحمله. هذا ما حكمه؟ أولا نقول يدل على نقص لا شك، لأن الكلام أن يتفاعل مع القرآن دون أن يعتريه شيء من النقصان، لا من غيبوبة ولا من موت، هذا حال كمل من نبينا عليه الصلاة والسلام وصحبه، فيدل على نقص قطعا وجزما، لكن هذا النقص هو فيه معذور وعليه مأجور بإذن العزيز الغفور. ولذلك قال الإمام ابن الجوزي في تلبيس إبليس في صفحة 57، والإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء 11 صفحة 95، قال السبب إذا لم يكن محظورا كان صاحبه فيما تولد عنه معذورا. السبب إذا لم يكن محظورا، يعني سماع القرآن محظور ممنوع، لا هذا قربا، كان صاحبه فيما تولد عنه معذورا، فسمع القرآن ثم جاءت بعد ذلك آيات لو أنزلت على الجبال لفتتها، كما قال الله وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فما تحمل فطاح ومات. وهذا وقع في التابعين كثرة، لما لضعفهم وكثرة خشوعهم وقوة كلام ربهم، أما الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يتحملون، تقشعر الجلود تدمع الأعين تخاف وتوجل القلوب، لكن لا يحصل كما قلت يعني صعب ولا يحصل موت، وهذا حال الكمال. فإذا حصل ما حصل، هذا وجد في زمن التابعين بكثرة كما قلت، يعذرون ويؤجرون إذا كما قدم معنا لم يتكلفوا ذلك وما تعرضوا له، إنما هو سمع القرآن ومأمور بسماعه، فإذا كان السبب كما قلت ليس محظورا يكون صاحبه فيما تولد عنه معذورا، لكن لا يدل هذا على كمال. الكمال ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام الكاملون المكملون عليهم جميعا رضوان الحي القيوم. اذا ما حصل من نبينا عليه الصلاة والسلام قلت هذا ينبغي ان يحصل من نبينا، قشعريرة الجلد دمع العين وزن القلب، وهذه نعوت كلها موجودة في كلام الله عز وجل. اذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يطرب ويخشع لسماع القرآن من هذا العبد الصالح الذي كان يقرأه غضا رطبا كما قلت، ومن مكانة هذا العبد الصالح لازلنا في مكانته العلمية رضي الله عنه وأرضاه، أن خير البرية على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه أمرنا أن نستقرئ القرآن وأن نأخذه وأن نتعلمه من أربعة من الصحابة الكرام على رأسهم وفي مقدمتهم ابن أم عبد، والحديث ثابت بذلك صحيحا، رواه الإمام أحمد في المسند والشيخان في الصحيحين والإمام الترمذي في السنن، ورواه ابن سعد في الطبقات وابن عين في الحلية والحاكم في المستدرك مع كونه كما قلت في الصحيحين. من رواية مسروق رضي الله عنه وأرضاه قال أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أجمعين فذكرنا عنده عبد الله بن مسروق ذكروا عبد الله بن مسعود أمام عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أجمعين، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: ذكرتم رجلا لا أدى لأحبه منذ أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، خذوا القرآن من أربعة. ابن أم عمرو أولهم، قال عبد الله بن عمرو وبدأ به. خذ القرآن من أربعة، ابن أم عمرو وبدأ به، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي خذل. وهؤلاء قراء الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين: عبد الله بن مسعود، أبي ابن كعب، معاذ ابن جبل، سالم مولى أبي حذيفة. خذ القرآن من هؤلاء الأربعة. لكن مع مكانتهم بدأ نبينا عليه الصلاة والسلام بعبد الله ابن مسعود، كما يقول هذا عبد الله بن عمرو: إنني ابن أم عبد، وبدأ به. فيقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أجمعين: ذكرتم رجلا أنا لا أزال أحبه. هو حقيقة الحب في الله والبغض في الله هو الإيمان، ويجب عليك أن تحبه، إذا لم تحبه فأنت مقصر. جاء مرة لبعض الإخوة، لبعض الشيوخ الكرام الصالحين، وهو يعني إن شاء الله من عباد الله القانتين، كان يقيم في أبها الشيخ عبيد الله الأفغاني من المشايخ الصالحين، فقال له بعض إخواننا: إني أحبه. قال: إذا لم تحبني، إذا لم تحبني فبإيمانك نقص. يعني أنت تهون عليه ذلك، أنا مؤمن من عباد الله، يجب عليك أن تحبني وأن تحب المؤمنين أجمعين. قال: إني أحب. قال: إذا لم تفعل فبإيمانك نقص. وحقيقة يعني قال كلام الله عز وجل. فالشيخ كعبد الله بن مسعود فيما يتعلق بإقراء الناس رضي الله عنهم أجمعين، وهو الذي نشر القرآن وتلاوة كلام الرحمن في بلاد الجنين في أبها رحمة الله عليه حيا وميتا، بلغ انتقل إلى المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه. قال: إني أحبك. قال: إذا لم تحبني إيمانك ناقص. يعني لابد. وهنا عبد الله بن عامر يقول: أنا لا أزال أحبه. فكيف لا نحب من كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه؟ لكن كما قلت ليبين لنا أن الأمور ينبغي أن توضع في مواضعها. قال: أنتم ذكرتم رجلا من قلبي يتعلق به منذ أن سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خذوا القرآن من أربعة، ابن أم عبد بدأ به، أبي بن كعب، معاذ بن جبل، سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا حديث أخوة الكرام كما هو ثابت عن عبد الله بن عامر نقل عن غيره من الصحابة الكرام، ثبت في المستدرك في الجزء الثالث صفحة 25 و200 من رواية علقمة عن عبد الله بن مسعود. وتقدم معنا أن علقمة هو ألصق الناس لشيخه حبر الأمة وإمامها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين. عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ القرآن من أربع. وذكرهم كما تقدم: ابن أم عبد، ومعاذ بن جبل، وعبيد بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. والحديث صححه الحاكم وقره عليه الذهبي، لكن هناك من رواية عبد الله بن عمرو، وهنا من رواية عبد الله بن مسعود. وروي ما يدل على مكانة عبد الله بن مسعود في العلم عن جم غفير من الصحابة، وأنهم كانوا يوصون بأن يتلقى العلم عنه وأن يؤخذ القرآن منه. من ذلك ما رواه الترمذي وقال: حسن غريب صحيح. من رواية يزيد بن عمير قال: لما اختبر معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، لما حضر معاذ بن جبل الموت قلنا له: اوصنا. قال: اجلسوني. قال: فاجلسناه معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، ثم قال: ان العلم والايمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. ثلاث مرات: إن العلم والإيمان مكانهما، كأنه يقصد أنهما في الكتاب وفي السنة، من ابتغاهما وجدهما. يعني لا يتغير شيء. الله تكفل بحفظ دينه. الله عندما أمرنا باتباع الحق من مقتضيات ذلك الاتباع أن الله جل وعلا يجعل الحق واضحا معلوما. إن الإيمان والعلم مكانهما، من طلبهما وجدهما. ثم قال: التمس العلم من أربعة، من عويمر أبي الدرداء الذي هو حكيم هذه الأمة، ومن عبد الله بن مسعود، ومن سلمان الفارسي، ومن عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم. وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه عاشر عشرة في الجنة عبد الله بن سلام. وقد وردت أحاديث كثيرة صحيحة في تنشير عدد من الصحابة للجنة، منهم العشر المذكرون، منهم عبد الله بن سلام، منهم ثابت بن قيس بن سمنة، منهم عبد الله بن مسعود قطعا وجزما، إنه إذا كان كما تقدم معنا نعله ساقه كما تقدم رجله عند الله أثقل من جبل أحد، فله تلك المكانة الطيبة المباركة عند الله جل وعلا. إذا خذ العلم من هؤلاء الأربعة. الشاهد معنا عبد الله بن مسعود، ومعه عويمر أبو الدرداء، وسلمان الفارسي، وعبد الله بن سلام رضي الله عنهم أجمعين. إخوة الكرام، قبل أن ننتقل إلى الأمر الثالث، لا زلنا في الأمر الثالث في بيان مكانته العلمية ومنزلته في ذلك بين الصحابة الكرام. إذا كانت منزلة عبد الله بن مسعود كما تقدم معنا رضي الله عنه وأرضاه، وهو أقرأ الناس بكلام الله عز وجل، وله تلك المنزلة العظيمة بين الصحابة الكرام، حقيقة يحق له أن يقول ما سنسمعه، فاستمعوا إليه، وهذا من باب التحدث بنعمة الله عليه لا من باب الفخر، إنما كما قال ربنا: وأما بنعمة ربك فحدث. يقول كما في الصحيحين وسنن النسائي والأثر، رواه الخطيب البغدادي في كتاب الرحلة في طلب الحديث، وكنت ذكرت هذا الكتاب في محاضرات ومواعظ المسجد الموالي، وقلت يقصد من هذا الكتاب من رحل من أئمتنا فيه حديث واحد، لا في طلب الحديث مطلقا، فأولئك لا يحتاجون، يحتاج عبدهم إلى كتب، لكن من رحل من المسلمين من الصحابة فمن بعدهم في طلب حديث واحد، يعني يسد رحله من المدينة المنورة إلى مصر ليلتقي بعقبة بن عامر ليتلقى عنه حديثا، فإذا سمعه لا يأخذ ضيافة في مصر ولا يشرب ماء، يسر رحله. من رحل في طلب حديث واحد، انظر لهذه الهمم عند سلفنا. ثم يأتيك من يأتيك في هذه الأيام يقول: هم رجال ونحن رجال. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والكتاب ما أجمله وأدركه وأحسنه في قرابة 180 صفحة، الرحلة في طلب الحديث. انظر هذا في صفحة 25 و 26، الرحلة في طلب الحديث، أو بعبارة أدق رقم الأثر في 25 و 26. وانظروا في طبقات ابن سعد، رواه الإمام الفتوي في المعرفة والتاريخ، ورواه الإمام الطبري في أول تفسير في الجزء الأول صفحة 80 في الطبعة المحققة، ورواه ابن أبي داود في المصاحف، وكنت أحضرت مرة كتاب المصاحف وقرأت أثرا منه. انظروا هذا الخبر في صفحة 24 في كتاب المصاحف لابن أبي داود، أبو داود صاحب السنن، وهذا ولده رضي الله عنه أجمعين، وهو إمام ثقة عدل الرضا، وإن تكلم والده فيه، وكل منهما إمام، بل بعض أئمتنا قدمه على والده، لكن في الحقيقة تقديم الوالد ينبغي يعني أن يكون هو المعتبر، لكن تكلم والده فيه، ومع ذلك فهو ثقة عدل إمام رضا من أحلال زمانه رضي الله عنه وأرضاه. ابن أبي داود صاحب كتاب المصاحف. والأثر كما قلت في الصحيحين وغيرهما كما تقدم معنا عن متروك رضي الله عنه، قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين يقول: والله الذي لا إله غيره فلا شك في صدقك لو لم تحلف، رضي الله عنه وأرضاه. والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنا أعلم أين نزل، أي في البقعة التي نزلت فيها من نفسي ومدني وسفري وحضري وصيفي وشتائي ونهاري وليلي، كل هذا مضبوط، فهذا مضبوط عند أئمتنا في كتب علوم القرآن. لا يوجد سورة إلا وأنا أعلم أين نزل. انتبه للأثر ومنتهى. وما أنزلت آية على رسولنا عليه الصلاة والسلام إلا وأنا أعلم فيما أنزلت. هناك أين وهنا فيما، يعني في أي شيء وما موضوعها وماذا تعالج وما أحكامها. أعلم المكان وأعلم المعنى والتفسير. أين نزلت السور أعلمها، وماذا يراد بكل آية أعلمه وأبدأ. فانظر لهذه المكانة، يحق له أن يقول هذا إذا كانت له تلك المكانة كما تقدم معنا. ثم قال تكملة الأثر: ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه. ولذلك الإمام الخطيب البغدادي يريد هذا في الرحلة في طلب العلم والحديث، يقول هذا عبد الله بن مسعود يقول: لو كان يعلم أحد على وجه الأرض أعلم منه بكتاب الله عز وجل والإبل تصل إليه لركبه ورحل إليه من أجل أن يتلقى عنه مكان نزول الآية أو معنى الآية. لا إله إلا الله، فأي علم بعد هذا العلم؟ لا يوجد سورة إلا ويعلم أين نزلت، ولا يوجد آية من كتاب الله إلا ويعلم فيما أنزلت، ولو يعلم أن أحدا أعلم منه بكتاب الله تبلغه الإبل لرحل إليه. وفي بعض الروايات ويثبت في الصحيحين قال: لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، ولقد علم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلمون وأنا أقول سألوهم هل أحد ينكر علي، ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله عز وجل وما أنا بخيرهم. يعني لما ذكر ما ذكر، يعني قد يقال أنت تزكي نفسك وتقدم نفسك على الصحابة، قال انتبهوا العلم حصلته لكن الخيرية هذه نتركها لرب البرية. وما أنا بخيرهم، خيركم من قرأه ما القرآن وعلمه، من أقرأ القرآن وأقرأه فأنت من خير الصحابة قطعا وجزما، كما أنت من أقرأهم فأنت أيضا من خيرهم رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال: ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه. إذا أخذ من النبي عليه الصلاة والسلام من فمه مباشرة دون أن يتلقى هذا عن من واسطة 74 سورة، والصحابة يقول لا ينكرون هذا، سلوهم أنا من أعلمهم بكتاب الله عز وجل. قال الثقيف وهو أبو وائل كما تقدم معنا، انتبه الآن سيمتحن هذا الكلام عند الصحابة الكرام، هل يسلمون به أم لا؟ هذه دعوة يقولها هذا الصحابي الجليل الفاضل النحرير. قال شقيق أبوائي: فجلست في الحلق أدور على مجالس الصحابة ومجالس العلم، عندما تحدث عبد الله بن مسعود لما تحدث هل يكرهونه ينكرون عليه، فجلست في الحلق أسمع ما يقولون فما سمعت رادا يقول غير ذلك ولا يعجبه. نقول كلهم يوافق، هو من أعلمنا بكتاب الله عز وجل، وما يوجد سورة إلا ويعلم أين نزلت، ولا توجد آية إلا ويعلم فيما أنزلت، وهو من أعلمنا، لا نعيب ذلك عليه ولا نرد قوله، ونحن نسلم له بذلك. هذا يقوله كما قلت أبواء الشقيق من باب يبين لنا أن هذا القول قيل لكن أقر، وليس يعني قد يأتي إنسان يقول هو يقول، لكن الله عليم بحال الصحابة هل يسلمون أم لا، ولأنا كنت أدور على الخلاق وتفقد مجالس العلم بعد أن قال عبد الله ما قال، فما رأيت أحدا يرد هذا ولا يعلم. حقيقة كما قلت إخوة الكرام، إذا كانت منزلته كما تقدم يحق له أن يقول هذا، وهو فيما قال صادق وفيما أقسم بار غير حامل. إخوة الكرام، هذه المنزلة التي وصل إليها هذا العبد الصالح لازلنا دون أخباره العلمية كما قلت في الأمر الثاني من ترجمته. لو تعرفنا أيضا على طريقته في تحصيل العلم، لننظر إلى حال السلف الكرام رضوان الله عليهم أجمعين كيف كانوا يقيدون العلم، وهذه أعظم وسيلة وطريقة لتقييد العلم أن تعمل به، فاستمع يتعلم ثم يفهم ولا يتلقى بدون وعي ثم يترجمه بعمل، فكانوا مصاحف تتحرك رضي الله عنهم وأرضاهم، أعمال تترجم الكلام ذي العزة والجلال. فاستمع لي، هذه الطريقة الفريدة التي نشأ عليها الصحابة الكرام رضوان الله عنهم أجمعين. ثبت في تفسير الطبري في الجزء الأول صفحة 80 كما قلت في الطبعة المحققة، والآثار رواه الإمام البيهقي في الجزء الثالث صفحة 20 و100، ورواه الإمام الكسوي. تلقي القرآن وتعلمه من نبينا عليه الصلاة والسلام كأنها تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا القرآن بهذه الكيفية ولا تأخذوه بكيفية أخرى. ولذلك الأثر موقوف على عبد الله بن مسعود، لكن له حكم الرافع كما يقول هذا التعليل الشيخ أحمد كاتر في تعليقه على تفسير الطبري عن شقيق تقدم معنا، هو أبو وائل أولئك كذلك رضي الله عنهم أجمعين، عن شقيق قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن ويعمل بهن. لا إله إلا الله، إذا تعلم 10 آيات لا ينتقل إلى 10 أخرى حتى يعرف التفسير ثم يعمل بمدلول هذه الآيات ويترجمها بسلوكه وعمله. فتعلمنا إذا كان الأمر كذلك، هذا ليس من كلامه، يأتينا من كلام غيره أيضا من السلف، العلم والعمل جميعا. 10 آيات لا يجاوزوها حتى يعرفوا معانيها ويعملوا بما فيها. كما قلت إخوتي الكرام، هذه طريقة حقيقة فريدة محكمة في تلقي العلم، أن يترجمه الإنسان إلى عمل بعد أن يفهمه، تلقى كلام الله عز وجل فهمه ثم عمل به، هذا ضروري، وهذا كان حال الصحابة الكرام رضوان الله عنهم أجمعين. وعليه عندما يقول لا يوجد سورة إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا آية إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، صحيح أم لا؟ قطعا صحيح. لو يقول نحن كنا ونبينا عليه الصلاة والسلام يربينا على هذه الطريقة، وتقدم معنا هو سادس من أسلم، فانتبه لهذه الطريقة، يعني تلقى القرآن بهذه الطريقة من أوله لآخره، يتعلم 10 آيات، يعرف المعاني ويفهمها على الكمال، يترجمها بعمل، ثم ينتقل إلى 10 أخرى. فإذا أنهى القرآن فقد صار قرآنا نظريا وعمليا، هذا كان حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه الطريقة إخوتي الكرام التي يحكيها عبد الله بن مسعود عن نفسه وعن غيره، أن هذه هي الطريقة التي كان ينشئ نبينا عليه الصلاة والسلام عليها الصحابة الكرام رضوان الله عنهم أجمعين، هي الثابتة عن الصحابة جميعا. والأمة بعد ذلك حصل فيها الخلل عندما تغيرت عن هذا المسلك الجيد، لما تغيرت وصاروا يتلقون العلم نظريا دون وعي وفهم من ناحية، ودون عمل وعمل من ناحية أخرى، وصار بعد ذلك يعني المنافقين هم القراء إلا ما رحم ربك. استمع لهذه الطريقة التي كان عليها الصحابة قاطبة كما يقول عبد الله بن مسعود، وهذا منقول عن غيره أيضا، ثبت في المستدرك بسند صحيح على شرط الشيخين أقره عليه الذهبي، انظروا في الجزء الأول صفحة 35، والأثر رواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط بسند لرجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع في الجزء الأول صفحة 65 و100، وهو في السنن الكبرى للإمام البيهقي، وقد حكى الإمام العراقي في إحياء في الجزء الأول صفحة 82 تصحيح الحاكم وأقره، والحديث صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أجمعين. هناك كما قلت عن ابن مسعود في تلك الطريقة المحكمة، وتقريرها ثابت عن الصحابة جميعا. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين: عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. كنا فترة مع النبي عليه الصلاة والسلام نؤتى الإيمان قبل القرآن، ثم كانت تنزل السورة على النبي عليه الصلاة والسلام، فكنا نتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عندها. وهذا كان حال الصحابة في العصر الأول، إيمان وخشية من الرحمن تورث في قلوبهم من نبيهم على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلم. إذا نزل شيء تعلموا حلاله وحرامه وما ينبغي أن يوقف عنده. قال ابن عمر رضي الله عنه: ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأه من فاتحته إلى خاتمته لا يعرف أمره ولا زجره وما ينبغي أن يوقف عنده، ينثره نثر الدقل أي رديء التمر، حذر من القراءة. تسأله عن معناه لا يعرف، ومن باب أولى لا يعمل. لذلك نسأل الله العافية من الزمن الذي نعيش فيه، يقرأ القرآن وهو فاسق، يقرأ القرآن ولا يستحي من الرحمن بعد ذلك ليسمع الغناء، إذا عمل معه مقابلة ليسمع لمغنية فلانية ومغنية فلانية، أنا تستحي من الله؟ أنت تقرأ كلام الله عز وجل، أنا تستحي من الله؟ ثم على الأقل إذا سليتم بالمعاصي فاتكم، يعني ليس على قليل حياء عن استماع في الغناء، كن أقبل على شأن الشهر، اترك الناس من شكر ربهم، يعني أيضا تجيب الإنسان هذا في الصحف. أكرمك الله بتلاوة كلامه، لكن كما قلت تلاوة بلا فهم ثم من باب أولى بلا عمل. يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان يقرأه من فاتحته إلى خاتمته لا يعرف أمره ولا جدره ولا ما ينبغي أن يقف عنده، ينتره نثر الدقن. ومثل هذا ثبت عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أجمعين كما في سنن ابن ماجه بسند رجاله الثقات، والأثر رواه الإمام البيهقي أيضا في السنن الكبرى في المكان المتقدم في الجزء الثالث صفحة 20 و100. قال: كنا ونحن فتيان حذائرة، جمع حزور، وهو الفتيان الذي يمتلئ شبابا ونشاطا وقوة وحيوية. كنا ونحن فتيان حذاورة مع النبي عليه الصلاة والسلام فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم نزل القرآن فازددنا إيمانا. هل تعلمنا المعنى وعملنا به؟ لكن المعنى الذي يحصل به الإيمان رضينا لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا، والقلوب تتصل وتتعلق بعلام الغيوب، وأن الإنسان همه في هذه الحياة نيل رضوان الرحمن، هذا هو الإيمان. فتعلمناه ثم نزل القرآن ليزيدنا إيمانا على إيمان، نتعلم الحلال والحرام ونتلو كلام الرحمن فنزداد إيمانا. قال جندب بن عبد الله يقول بعد ذلك: وإنكم اليوم تقرؤون القرآن قبل الإيمان، أي أن القلوب ليس فيها الإيمان الكامل التام واليقين الحق يقرأ القرآن من أوله لآخره. حلاوة الإيمان ليست في قلبه، لا يعني تفسير كلام ربه من باب أولى لم يعمل به. فإنكم اليوم تتعلمون القرآن قبل الإيمان، وهذا ثابت عن غيره من الصحابة الكرام. ففي السنن الكبرى للإمام البيهقي في المكان المتقدم أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال: إنا قوم أوتينا الإيمان قبل القرآن، وإنكم اليوم تؤتون القرآن قبل الإيمان. ولذلك طبعا حدث من أولاد المسلمين في هذه الأيام يقرأوا القرآن، وإذا كبر بعد ذلك لا عنده حياء من الله ولا خشية منه. لعلك ترى في صلة القرآن وهو يتعلم القرآن يعمل المنكرات، لعلك ترى. ونسأل الله العافية وحسن الخاتمة لما القلوب ما فيها خشية من علام الغيوب. وإذا قرأ القرآن دون أن يكون في القلب بهجة الإيمان لم يستفيد. وهذا ما حصل بعد جيل الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين، إيمان يستقر في الجنان. ثم عشر آيات من القرآن بعد عشر يتعلمون المعنى ويعملون به وينتقلون إلى غيره. هذه طريقة إخوة الكرام محكمة سديدة رشيدة كان نبينا عليه الصلاة والسلام ينشر عليها الأمة في أول عهدها، نشأ عليها الصحابة الكرام رضوان الله عنهم أجمعين. وقد ثبت عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو عبد الله بن حبيب حديثه في الكتب الستة، وأقرأ في مسجد الكوفة 40 سنة القرآن. وهذا الأثر ثابت في تفسير الطبري وطبقات بن سعد أبو عبد الرحمن السلمي، وقد تلقى القرآن عن عثمان وعلي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن منهم عثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين من كبار الصحابة، أنهم كانوا يستقرؤون النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلموا القرآن والعمل جميعا، فتعلموا العمل والقرآن جميعا. زاد الإمام ابن سعد في روايته في الطبقات قال: وإنه سيرث القرآن بعدنا أقوام يشربونه شرب الماء، وإنه سيرث القرآن بعدنا أقوام يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم وهي عظام الصدر، بل لا يجاوزها هنا ووضع يده على الحلق، يعني لا يصل هذا القرآن إلى القلب ولا يجاوز اللسان فقط، مجرد هذرمة لا يدخل إلى القلب ولا يتفاعل هذا الكلام في قلب الإنسان. تلك طريقة فريدة سار عليها الصحابة الكرام رضوان الله عنهم أجمعين. ولذلك كان يقول: لا يوجد سورة إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما أنزلت. تسأل الآن في هذه الأيام من حافظ عن معنى كلمات المفردات لا يتقنها، فكيف يعني سيعمل بها؟ فكيف كما قلت إخوة الكرام، هذه طريقة فريدة كان الصحابة الكرام يسيرون عليها في تعلم القرآن من نبينا عليه الصلاة والسلام. إخوة الكرام، عند هذا المبحث قبل أن أنتقل إلى تنبيه آخر يتعلق بالجانب الثاني من جوانب ترجمة عبد الله بن مسعود ألا وهو مكانته العلمية، عندنا تنبيه ينبغي أن ننتبه له. إخوة الكرام، الصحابة الكرام كانوا يتقنون قراءة القرآن قطعا وجزما، لكن نقلت آثار عن بعضهم وبعض الناس يفهمها على وجهها. نقلت آثار عن بعضهم أنه كان يقل من قراءة القرآن لاشتغاله بمصلحة عامة، فتستانى فتانة بين الإقلال وبين الجهل. فرق بين الأمرين، يعني هو يتقن القراءة من أولها لآخرها وعربي القرح، وبمجرد ما يتقن القراءة ولا تحتاج منه إلى شيء من الكلفة والجهد، والتجديد الذي هو تجديد حدث الأصل في لسان العرب، يعني هو إذا يتكلم يجود، يعني إذا ما يقول بعيد العرب لا يقول بعيد يسر، لا حتى في كلامه الذي ليس من كلام ربه يقول بعيد، من أجل أن تظهر الكلمة أنك لو لم تقل فيها البعيد لا يسمعها، يعني أحكام التجديد هذا ضمن قواعد اللغة العربية، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، يعني ليس التجديد هذا علم زائد. وما يقوله بعض الجهال الآن من أن علم التجريد بدعة ثم خفف الفتوى وقال هذا يعني لا بأس به، ويخرج أحيانا مثل هذه الفتاوى الباطلة في برامج نور على الدرب، وسمعت يوم الاثنين قل علم التجريد يعني هذا مباح أتقنه فلا بأس حسن وإلا فلا حرج عليه، وقل أن يقرأ كلام الله. الحمد لله من هذه الفكرة الضالة. وهل تصح قراءة القرآن بدون تجويد؟ هل يصح؟ هذا كلم يريد أن يقرأ الحمد فقرأها الحمد، نقول مقصود قراءة ليس المقصود أن تعرف ولا أن توافق قواعد اللغة، لا يصح. ولذلك يقول علماؤنا أن نحن قسمان جلي وخفي، فالجلي الحمد لله رب، هذا لحن جلي، واللحن الخفي لحن أيضا، والذي يعني يلحن به ويقع فيه آثم عاصم لله، أن يأتي يقول الحمد لله ربي ربي يراقب الرأى، هذا أيضا لا يجوز. العالمين ما أسمع مثل الطبيعي حركة العالمين خطرها، لا يجوز نقطع عن حركتين حرام بالإجماع، فهذا لحن وهذا لحن. لكن إذا أنت ما تلقيت عن علم التجويد، لأن العظمى فسدت بيننا، كما أننا الآن لابد من تلقي أن الفاعل مرفوع، أن المبتدا مرفوع، أن الخبر مرفوع، المنصوبة حين تلقى العرب هذه كان ينطقون بها سليقة، فنحن الآن لابد من أن نتلقى قواعد اللغة من أجل أن نعرف كيف نتكلم، وإلا قد تقول ذهب زيد تقول ذهب زيد، قل كيف هذا يكون مقصود أن نتكلم؟ لا يصح. زيد فاعل أم بدل يكون مرفوعا؟ وهذا من الذي يتقنها؟ من تعلم قواعد اللغة. وهكذا قواعد التجويد فنحن نتعلمها لا من باب أنها ناسلة، من باب أن العظمى حدث في ألسنتنا، والعربي والأعجمي في هذه الأيام سواء، لابد له من أن يتلقى كلام الله عن القراء لابد، والأخذ بالتجويد حتم لازم. من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل. وهل تصح تلاوة من غير تجويد؟ سبحان ربي العظيم. فانتبه ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم من كلام أنهم يقلون قراءة القرآن فتان بين الإقلال وبين الجهل، كما يقول أيضا بعض الجهال في هذه الأيام، يقول فلان من الصحابة خالد بن الوليد رضي الله عنه كان لا يتقن قراءة القرآن، ينبغي أن نكوى فمه بكي من نار، خالد لا يتقن قراءة القرآن، وأنت أيها السفيه في هذا الزمان تتقن قراءة القرآن؟ لكن إذا نقل عن خالد كلام ينبغي أن تفهمه على حسب ما بين، فاستمع ماذا يقول خالد رضي الله عنه وأرضاه. ثبت في مسند أبي يعلى بسند صحيح من رواية قيس بن أبي حازم رضي الله عنه وأرضاه، سمع بكلامه ماذا يقول؟ قال خالد وهو سيف من سيوف الله المسلولة رضي الله عنه وأرضاه، يقول منعني الجهاد كثيرا من القراءة. من أي شيء منعه؟ من القراءة، من معرفة القراءة أو من الإكثار؟ من الإكثار. منعني الجهاد كثيرا من القراءة. قال قيس بن أبي حازم ورأيته أتي بسم في الإناء فقال بسم الله وشربه. الأثر إسناده صحيح. قال الذهبي معلقا على هذا الكلام في سير إعلام النبلاء في الجزء الأول صفحة 75 و300، قلت والله هذه هي الكرامة وهذه هي الشجاعة. يعني رجل يشرب السم رضي الله عنه وأرضاه ويخوض المعارك، هذه كرامة مع شجاعة. يقول أنا منعني الجهاد من كثرة الخير. يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا جالس قد يختم في اليوم ختم القلب، لكن أنا من غزوة إلى غزوة سيأتينا نهمه رضي الله عنه في الجهاد والغزو، وبعد أن أسلم ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام عليه أحدا في إدارة الجيوش وقيادتها خالد بن الوليد، وهو سيف من سيوف الله المسلولة رضي الله عنه وأرضاه. وقد ثبت من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام ذلك بأنه سيف، ثابت النبي في صحيح البخاري والمستدرك، ورواه الإمام أحمد في المسند لرواية أبي عبيدة بن الجراح، ورواه أبو يعلى عن صحابي لم يسمى، ورواه ابن سعد في الطبقات من رواية قيس كما تقدم معنا ابن أبي حازم مرسلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خالد سيف من سيوف الله. ولذلك قال علماؤنا هذه بشارة من نبينا عليه الصلاة والسلام لخالد أنه لا يمكن أن يقتل ولن يتوفى شهيدا لو ألقى بنفسه في وسط المعارك. وهل سيف الله يذكر؟ هذا كيف؟ هذا لا يمكن أن يذكر. ولذلك عندما مات على فراشه ولا يوجد في بدنه، ليس موضع الشبر موضع الإصبع إلا ضرب بالسيف أو طعن برمح أو رمي بسهم ثم يموت على فراشه، فلا نام أعلن الجبناء. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه الذي توفي سنة 21 للهجرة في بلاد الشام في بلدة سوس، وهو بركة لبلاد الشام رضي الله عنه وأرضاه. خالد بن الوليد هذا عنده نهم في الجهاد، هدم الذي سيقود الجيوش في أقطار الأرض سيمتنع عن كثير من القراءة، قد يقرأ في اليوم جزءا، لكن فتان بين أن تقول لا يتقن خالد بن الوليد لا يتقن قراءة القرآن، لا يتقن قراءة القرآن، ما تستحي من الرحمن تقول هذا. إخوتي الكرام، كما قلت الصحابة الكرام ينبغي أن يعرف قدره، والذي يعرض لواحد منهم ينبغي أن يقف عند حده. صحابة الكرام لا يتقنون قراءة القرآن، سبحان ربي العظيم. أما كونه سئل عن كثرة التلاوة فرق بين الأمرين، وأنا لم يقول شغلني منعني الجهاد كثيرا من القراءة، ورأيته كما قال قيس بن أبي حازم أتي بسم فقال بسم الله وشربه. ومن كرامته رضي الله عنه أتي بإناء فيه خمر وقيل خير، قال اللهم اجعله عسلا، فانقلب إلى عسل برحمة الله عز وجل، اللهم اجعله عسلا. الصحابي مبارك رضي الله عنه وأرضاه. أما نهمته في الجهاد فاستمع إليها، وهي التي منعته من كثرة القراءة، فقلنا ما هم معلومة القراءة، أعوذ بالله من هذا الضلال. يقول والأثر رواه أبو يعلى في مسنده وإسناده حسن كما في المجمع في الجزء التاسع صفحة 50 و300، انظر إلى جهاده وشجاعته وإقداله. وحقيقة من الحيث أن نتكلم على مناقب خالد في هذه العجالة، إذا تكلمنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في المحاضرة الماضية وهذه قد لا ننتهي، فخالدا أيضا إذا جاءه إن شاء الله ذكر سيأتينا ضمن يعني مباحثنا، يعني نطيب حياتنا بترجمة الطيبة المباركة رضي الله عنه وأرضاه، لنرى هذه الجوانب التي فيه وكيف خصه الله بهذه الخيرات والبركات والفضائل. وما عجله عمر إلا لشيء واحد، ألا وهو قال خشيت أن يقول الناس إنهم ينتصرون بسبب خالد، أنت سيف من سيوف الله إدريس، الله سينصر دينهم بدونك. هذا هو عجله لهذا الأمر، ولذلك أكرمه وقال له لن ترى مني معتبة لا بعتبة. لكن الناس الآن كلما تدخل غزاة تنتصر يقولون خالد 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 خالد، إيه بدأ النظر ينسب إليك؟ كيف أبو عبيدة يقود الجيوش سيحصل النصر وقد حصل؟ الله سينصر دينه لكن ليس لسيف كما قلت في نفس عمر على خالد رضي الله عنهم اجمعين. تاتينا اخباره كما قلت عند ترجمته، انتبه لحاله كما يقول هو عن قيس بن ابي حازم قال: سمعت خالد بن الوليد، والاثر قلت في مسند ابي يعلى بسند حسن، يقول: ما من ليله لا اله الا الله يهدى الي عروس فيها انا لها محب، ليله تهدى الي عروس مزين ومطيب وانا احبها ويتعلق قلبي بها، احب الي من ليله شديده البرد كثيره الجليد في سريه اطبع فيها العدو. قل انا مهنتي في هذا الحب في ليله شديده البرد كثيرة الجليد ننتظر الصباح لنصبح العدو من أجل إعلاء راية لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن الذي منعه عن كثرة التلاوة؟ جهادا في سبيل الله. طبع الأمر في ماذا؟ من قال خالد مكان يتقن قراءة القرآن؟ يا جماعة كلام كما قلت والله هذيان 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 ثقيل. وانا اعجب اخوتي الكرام كيف وصل بنا الفقر في هذه الايام، ان كل واحد منا مسك على اريكته وجالس كما يقال ياكل من الرز واللحم ويتكلم بعد ذلك على السلف، يعني اما كفانا قصرنا وفرطنا ودين الله حاله كما لا يخفى عليكم، اما كفانا يعني كنعرض لسلفنا؟ سبحان ربي العظيم، اما كفانا؟ خالد رضي الله عنه وارضاه لا يتقن قراءه القران؟ والله إذا كان خالدا لا يتقن ويجهل قراءة القرآن فما أظن أنه بعد خالد أحد يمكن أن يقرأ القرآن. لكن منعه الجهاد من كثرة القراءة، من لا يتفرغ أن يقرأ كل يوم عشرة أجزاء، لا يتفرغ، جهاد متواصل سرية والسرية غزوة بعد غزوة. بلاد العراق لما كان فيها ويغازي هناك في بلاد الفرس قطع بلاد العراق من جيشه الى الثاني في خمسه ايام في سير متواصل. يا جماعه والله الذي لا اله الا هذا لا يقطعه الا انسان كانه يحمل بعنايه الرحيم. خمسه ايام جيش جرار ياتي به من اجل ان يلحق بمدد اهل الثاني من اجل ان يزيل دوله الروم وقد زالت كما زالت دوله الفرس. خمسه ايام وما راكبهم تعلمون حقها تعلمون حمله لا اله الا الله. هذا خالد بن الوليد سفر متواصل في سبيل الله في الجهاد لاعلاء كلمه حتما، هذا سيمنعه من كثره القراءه لا من اتقان القراءه. والله خالد لو قرا القران يقطع الحجر لقراءته، فشق الحجر يقطع لقراءته ويقترب من سماع صوته، لكن لا يمكن ان يقرا كحال عبد الله بن مسعود قطعا وجزما، ولا يمكن ان يقرا كحال ابي هريره قطعا وجزما. والله اقام العباد فيما ارى، هذا مجاهد وهذا زاهد وهذا قارئ وهذا وهذا، وكلنا نكمل بعضنا بعضا كاصابع اليدين، كل واحد له وظيفه. لكن لا يمكن كما قلت لهذه الوظيفه التي للابهام ان تجعلها من وسطى، لا هذه شيء وهذه شيء، لكن الكل تقوم بعملها. فهذا يقرأ جزءا لأنه يقوم بأمور يحصل بها أضعاف أضعاف الأجور التي يحصلها مما لو قرأ عشرة أجزاء، وذاك يحمل العلم وينشره يحصل أيضا أجر ذلك المجاهد، وهذه الأمة يكمل بعضها بعضا. أما الناس في هذا العصر نتطاول نقول خالد لا يتقن قراءة القرآن، هذا هذيان كما قلت إخوتي الكرام، وكما قلت إذا قصرنا فلنقف عند حدنا. السلف الكرام كما قلت التحدث عنهم ومعرفة أخبارهم دين، والتعريض بهم تعريض بالدين. فانتبه لهذا، قداسة الصحابة، حرمة الصحابة، منزلة الصحابة قف عندها، وإياك أن تسمح لنفسك بأن تدخل ذلك السياسية. فإذا وصلت إلى ذاك الحريم ذاك الحاجز قل هؤلاء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو لم يكن عندهم إلا رؤيته فكفاهم. ودعونا نقف بعد ذلك عند حدنا ولا نعرض بسببه. خالد بن الوليد الذي منعه عن كثرة القراءة الجهاد في سبيل الله. فهل منا مجاهد في هذه الأيام؟ هل منا إلا مخبط؟ نحن لا نقل لا قراءة القرآن ولا عرفنا الجهاد في سبيل الرحمن. ولذلك يا إخوتي الكرام لابد من وعي هذه القضايا وعدم التلبيس على البرائع. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه نهمته كما سمعتم لو قدمت إليه جارية مزينة مطيبة في ليلة وهو يحب تلك الجارية أحب إليه من تلك الليلة والتمتع بتلك الجارية عن طريق ما أحل الله، ما هو؟ أن يكون في ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد وهو بعيد عن أهله وأسرته قد يموت وترمل الزوجة ويكتم الأولاد ينتظر الصباح ليغزو في سبيل الله. هل هذه الهمة لا أقول فينا، لا والله إذا قلنا فينا ينبغي أن نبدأ بالحجارة، هل خطرت على بالنا أنها توجد في نفس أحد؟ لا أقول هل خطرت بأنها توجد فينا، لا، هل خطرت هذه الهمة ببالنا في يوم من الأيام أنها توجد في نفس ولي من أولياء الله؟ استمعها في نفس خالد رضي الله عنه وأرضاه. والسلوك منا في هذه الأيام عندما يريد أن يتزوج يبقى لا أقول شهورا سنين يعد من أجل زواجه، وفي ليلة الزواج لعله يعني لا يصلي العشاء ولا يصلي الفجر، لعله في ليلة الزواج ثم ينام مثل الجيفة إلى آخر النهار. وانظر لخالد يقول هذه لو قدمت لي أحب إلي منها نفير في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ليست في ظروف طبيعية، ظروف طبيعية هذه قد ينسط إليها من ينسط، إنما ظروف لمنتهى القسوة، زمهرير يا جليل لا إله إلا الله، ثلج ثلج يتساقط والأرض مكسوة بطبقة من جليد وأنت تنام في غربة، يقول هذه التي أشعر فيها بالارتياح، هذه ألذ ليلة عندي على وجه الأرض في حياتي. هذه الهمة إذا خطرت ببالنا أنها توجد في أحد من عباد الله هنيئا لنا، لا كما قلت أنها تخطر ببالنا أننا نتصل بها، فبيننا وبينها أبعد مما بين السماء والأرض. دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعن الكافر. نحن حالنا أن نأكل ونشرب وإذا حمدنا الله نعمة، وأمرنا بعد ذلك إلى الله، أمرنا إلى الله. أما تلك الأمة همها أن تنصر هذا الدين وأن يجاهد في سبيل رب العالمين في الأوقات التي تكرهها نفوس المكلفين. واستمع لشيء من أخباره أيضا فيما يتعلق بأمر الجهاد وماذا يرجو على جهاده من أجل عند ربه جل وعلا. الأثر يرويه الإمام ابن حجر في الإصابة نقلا عن شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك عن أبي وائل وهو ثقيف ابن سلمة، والأثر المتقدم تقدم عن قيس بن أبي حازم وهنا عن ثقيف. قال سمعت خالدا رضي الله عنهم أجمعين يقول لقد طلبت القتل ما ظنه فلم يقدر لي. كل ناس مكان يظن فيه أن الإنسان يموت في سبيل الله إلا ذهبت طلبته فلم يقدر لي. في قتال المرتدين في موقعة اليمامة يتوفى 1500 من الصحابة يفوتهم خالد وهو لا يموت ويتمنى لو قتل، قل أنا أطلب القتل مظانه أين يوجد؟ يعني حرب مخوبة تقول نعمة الآن تكون فيها المنية والشهادة في سبيل الله، طلبت القتل مظانه فلم يقدر إلا أن أموت على فراشي، وما من عمل شيء أرجى عندي بعد التوحيد من ليلة بثتها وأنا متترس ترس بيدي والسماء تهلني. أهل يهل تنزل المطر الترس معي والسماء تسكب الماء الغزير وعلى رأسي ننتظر الصباح حتى نغير على العدو. يقول أنا هذا أعظم شيء أرجوه بعد توحيد. هل نهي أنني في ليلة أيضا شديدة الترس بيدي والمطر ينزل ننتظر متى فيبرق الفجر لئلا نغاغف الناس بالليل فنحن نهين عن ذلك. إذا برق الفجر وما سمعنا الأذان فالله يحكم بيننا وبينهم بالحديد الذي أنزله الله جل وعلا فيه بأسا شديدا ومناكب بيننا. فليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فانتبهوا لهذا الحديث. الصحابة كما تقدم معنا يتعلمون عشر ثم عشر ثم عشر، الكل منهم متقن للتلاوة إذا قرأ. الحجارة تخضع للقراءة حجارة، لكن ما بين يعني هم يتفاوتون نحو القراءة ما بين مقل ومكثر، هذا في تنمية القراءة على حسب اشتغالهم. وكنت ذكرت إخوتي الكرام في ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه أنه كثرت الرواية عنه خلت عن غيره مع أنهم أفضل منه قطعا وجزما. صدقوا هذه الأمة أفضل من نيل الأرض من مثل أبي هريرة وغيره رضي الله عنهم أجمعين. وما روي عنه عصر يعتار ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه. لما؟ قلت ذلك اعتبارات، أولها كما تقدم سبق وفاته، فما عمر وما طالت حياته من أجل أن يتلقى التابعون عنه، فما أخذه هو أخذه الصحابة أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف لمن سينشر العلم؟ الأمر الثاني قلت له أيضا من الأسباب القوية البارزة اشتغال بمصالح الأمة. فالليل كما تقدم معنا لربه، والنهار بهذه الرعية، وبالليل يدور أيضا مع عمر رضي الله عنه في مصالح المسلمين. فهذا متى سيتفرغ؟ في نشر العلم والتحديث عن النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. فحقيقة إذا هذا قال ثم رأى أن ما يحفظه ينشره غيره، فقال إذا السنة معمول من ضيائها، فإذا هذا حدث وكفاني فأنا أتفرغ لمصلحة أخرى. لكن لو جاء مستفيد بهذه الأيام وقال أبو هريرة أعلم من أبي بكر، نقول ينبغي أن يحذر عليك ولا تخرج إلا بثوبة، إلا بثوبة توقع عليها أن هذا الكلام لا تعود إليه مرة أخرى. أبو هريرة أعلم من أبي بكر، لا إله إلا الله. أبو هريرة ومعه الصحابة قاطبة رضي الله عنهم أجمعين، لو وضعوا في كفة ووضع أبو بكر في كفة لما وزن لا علمه ولا خشيته ولا جهده وجهاده ولا اعتبارا من الاعتبارات التي فيه رضي الله عنه أجمعين. فقد عند حده روي عنه أكثر شيء، كونه أعلم شيء آخر. وهنا ما قرأ كثيرا ومنع عن كثرة القراءة شيء، ولا يمكن القراءة شيء آخر. فانتبهوا لهذا إخوة الكرام، كل صحابي يتقن قراءة القرآن قطعا وجزما، ولا تأخذ القراءة منهم كما تأخذ منا في هذه الأيام. وبمجرد أن يجلس مع صحابي يلقنه القرآن يأخذ هذه الصحيفة خلاص يقرأها، أنت وليس عليه أي إشكال، لأن كما قلت هذه بلغته بلسانه بلهجته بكيفية نطق ذلك الكلام عن طريق قواعد التدوين. لا يمكن أن يقرأ ملحونا لا لحنا جليا ولا لحنا خفيا. لا يمكن صحابي أن يقرأ الآية تبت يدا أبي لهب، لو قطعت لسانه ما تأتي معه أبوه، ما يمكن، ما يطاوعه لسانه على اللحن. ولما يأتي تبت يدا أبي لهب وتب فيخرج له القلقلة، لو قلت له لا تخرج يقول ما تطيع، لا يمكن، ما أستطيع أن أنطق الكلام إلا بهذا. إذا ما بقي إلا أن يعلم أن هذا كلام الله يتلقاه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو من الصحابي أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وانتهى الأمر. ليس كحالنا الذي يجلس إنسان أحيانا سنة ولا يتقن جزء عنه، هذا موضوع آخر. لمدينة من عظمة وزد عليها عظمة القلب التي هي الظلمة وهي أسمع منه عظمة اللسان، هذا لا بد من وعيه. إذا القلوب لديها طهارة فلا فعي ولا تفقه كلام الله كما كان أولئك. وقلت مرارا إخوتي الكرام، الصحابي بمجرد رؤيته للنبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، بمجرد رؤية دون أن يسمع منه كلمة، يشع النور من مفرط رأسه إلى أخمص قدمه. إذا صار له منزلة خاصة عند الله جل وعلا، فقلب طاهر مطهر يقرأ القرآن بيسر لا كلفة ولا بشقة. وأما نحن فنسكو أحوالنا إلى الذي فطرنا سبحانه وتعالى. كما قلت إخوة الكرام سلفنا ينبغي أن نلزم نحوهم وإذا أردت أن تتكلم فتكلم عليه وعلى من يعيش، فإن أصبت بها نعمة وإن أخطأت فالخطأ يسير. لكن عندما تتكلم عن الصحابة والله إن الخطيئة منك نحوهم هذه جناية على دين الله عز وجل. ولذلك كان أبو زرع رضي الله عنه أرضاه وهو الذي يعلم مقاصد الشيعة وغيرهم في نيلهم من الصحابة الكرام يقول: إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه زنديق على دين الله. قال: وكيف؟ يعني الطعن في صحابي زندق الخروج من الملة؟ قال: نعم. كيف؟ قال: القرآن حق والسنة حق ونقلة القرآن والسنة هم الصحابة. وإذا كان الناقل غير عادل فما قيمة المنقول؟ إذا كان الناقل مرعونا فيه فالمنقول لا يثقوه به انتهى. فهؤلاء أرادوا أن يطعنوا في القرآن لكن جعلوا جسرا إلى الطعن في القرآن وهو الطعن في الصحابة الكرام. فأعرف لهم قدرهم وأكرمهم من أجل نبيهم على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. هؤلاء هم الذين آووا ونصروه من مهاجرين وأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا سيف الله يخوض هذه المعارف وما يتقن قراءة كلام الله. الله الذي لا إله إلا هو، لو أخبرت هذا البقر ليس البشر لا يصدقونك. قل أبو بكر، تقول خالد رضي الله عنه وأرضاه كان لا يتقن قراءة القرآن، لو ذهبت إلى البقر وقلت كان خالد لا يتقن قراءة لا يصدقونك. قل هذا الذي كان يبني حياته في لقاء أعداء الله يتمنى أن يموت في سبيل الله إلا فرغ نفسه سوى يعاش بتعلم كلام الله. يا عبد الله هذا لا يصدق، فلا يصدق، لا يصدق أحد. فلا بد من وضع الامر في موضعه. نعم، نقل عن خالد ما فهمه بعض الناس على غير مراد، نقل عنه ان الجهاد منعه من كثره القراءه. تفهم ما يقوله، لكن اذا كنت انت مسكين ما تميز بين القراءه وبين اتقان القراءه هذه بليه البلايا. يعني ما تميز بين كثره القراءه وبين اتقانها. ولما قرأت النص ظننت أن خالدا كان لا يتقن قراءة القرآن، فلم نفسك لعدم فهمك. لكن كان الواجب عليك وعلى كل أحد عندما يريد كما قلت أن يتكلم عن الصحابة الكرام أن يستشير وأن يبحث وأن يفتش كل كلام فيه تعريض لصحابي رضي الله عنه أجمعين. ينبغي أن تقف عنه وأن تستفسر عن المراد إذا خفي عليك لفظ نقل عن واحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا هذه الطريقة المحكمة التي كانوا عليها رضي الله عنهم وأرضاهم كما قلت طريقة فريدة رب عليها غلق الإيمان في قلوبهم. جاء القرآن أتقنوا التلاوة فهموا المعنى ترجموه بسلوك عملي رضي الله عنهم وأرضاهم. إخوتي الكرام، حول هذا الجانب العلمي قبل أن أنتقل عنه إلى الجانب الثاني الثالث ألا وهو كما قلت أقوال محكمة حكيمة لا إله إلا الله وكلمات قيمة قويمة. قبل أن ننتقل إلى هذا عندنا بعض التنبيهات تتعلق بهذا الجانب العلمي الذي يتعلق بترجمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذه الجوانب انتبه لها أخوتي الكرام غاية الانتباه وسأوجزها في أربع تنبيهات. التنبيه الأول، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا إشكال كبير يرد مع كثير من طلبة العلم عند قراءة ترجمته تنتبه له. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وفداه أنفسنا وآباؤنا وأمهاتنا وانتبه لهذا الكلام الذي في ظاهره شيء من التنقيص في حقه، كيف سيوجه ويلتمس له العذر وينظر الى حاله في نهايه الامر رضي الله عنه وارضاه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه كره في اول الامر ما حصل من جمع القران في عهد الخليفه الراشد ذي النورين عثمان عليه وعلى سائر الصحابة الكرام رضوان الله جل وعلا، كره وأشار إلى مخالفة الخليفة عثمان، وهو فيما أشار مخطئ، لكن كل بني آدم خطأ وتراجع عن خطائه وعفى الله عما سلف. أشار إلى مخالفة الخليفة فأمر بكتمان المصاحف وتخبئتها وعدم تسليمها الى الخليفه الراشد من اجل احراقها. عثمان رضي الله عنه لما جمع القران، وهذا يعتبر الجمع الثالث، الجمع الاول في عهد النبي عليه الصلاه والسلام جمع القران صدرا وسطرا، لكن الجمع في السطر ما كان في مكان واحد، صحف مبعثره مع هذا ومع ذاك يكتبون بين يدي نبينا المعصوم عليه الصلاة والسلام، ثم هذه الصحف تبقى عند الصحابة الكرام، فلا يوجد آية نزلت إلا وكتبت، مع أنها في الصدر دبقت، بل هو آية بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ففي خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد موقعة اليمامة وموت 70 من القراء و500 من الصحابة الكرام رضوان الله عنهم أجمعين، واستحر القتل، فطلب كما سيأتينا إن شاء الله تفصيل هذا في ترجمة زيد بن ثابت، أشرح الأمر هناك موسعا، إنما الآن أشير إلى الأمر مجملا. طلب من أبي بكر رضي الله عنه أن يجمع القرآن، والمراد من الجمع هذه الصحف المبعثرة هنا وهناك تجمع في مكان واحد من أجل أن لا يضيع منها شيء، لأنها صحف عند الصحابة وقرآن في الصدور. افرض أن هذا مات والصحيفة التي عنده ما حفظت، ربما ضاع شيء من القرآن. فحذيفة رضي الله عنه عرض هذا على عمر، وعمر رضي الله عنهم أجمعين شاور أبا بكر رضي الله عنه في ذلك، وقال كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال هو والله خير. فشرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه في نهاية الأمر بذلك، فكلف زيد بن ثابت وهو الذي قال له أبو بكر إنك شاب عاقل لا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره، فتتبع القرآن فاجمعه. يقول لو كلفوني بنقل الجبال الراسيات لكان أهون علي مما كلفوني من جمع القرآن. قام بهذه المهمة وجمع القرآن في مصحف بعد أن كان فيه صحف مصحف. قال الحارث المحاسبي ليس في جمع القرآن بدعة، لأن الجمع